أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نشرع في بحث اليوم. ولا ننسى بأن الكلام في الأصول العملية، وتحدثنا في المقام الأول أو في الجهة الأولى وهو القاعدة العملية في حالة الشك البدوي، وقلنا سيكون الكلام في قاعدتين، قاعدة عملية أولية في حالة الشك البدوي وقاعدة عملية ثانوية في حالة الشك البدوي. القاعدة العملية الأولية إما هي مسلك حق على مسلك حق الطاعة فهي الاستغلال العقلي، وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي البراءة العقلية. والقاعدة الثانوية في حالة الشك البدوي هي البراءة الشرعية، وهي موضوع اليوم إن شاء الله. وبعد ذلك نتحدث في مقام ثاني في جهة ثانية، والكلام في قاعدة عملية أو أصل عملية لو صح التعبير، أو قاعدة عملية ثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، وهي قاعدة أيضا هي قاعدة عملية في حالة الشك، لكن ليس حالة الشك البدوي وإنما في حالة الشك المقترن بالعلم الإجمالي، أو في حالات الشك في حالة العلم الإجمالي أو المقترن أو الشك المقترن بالعلم الإجمالي. وبعد ذلك أيضا يكون كلام في قاعدة عملية رابعة وهي الاستصحاب. وكل القواعد ما دام الكلام في القاعدة في قاعدة عملية فإذا هي في حالات شك، ومرة الشك يكون بدويا ومرة يكون الشك مقترنا بعلم إجمالي، وهذا سيأتي الكلام عنه. إذا قلنا القاعدة العملية في حالة الشك البدوي هي قاعدة عملية أولية، وبعد ذلك نتحدث ونقول عنها لو صح التعبير ونتحدث عنها في بحث اليوم إن شاء الله. والقاعدة العملية الأولية في حالة الشك البدوي قلنا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فالقاعدة العملية الأولية وهي قاعدة عقلية ستكون البراءة العقلية، وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان فالاشتغال العقلي. لاحظ الكلام في القاعدة العملية الأولية هي قاعدة عقلية. مبحث اليوم هو القاعدة العملية الثانوية أو الثانية وهي البراءة الشرعية. إذن في الأصل العملي الشرعي، والقاعدة العملية الأولى كانت في أصل عملي عقلي. إذن القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك في حالة الشك البدوي هي البراءة الشرعية. والبراءة الشرعية إذن هي قاعدة عملية ثانوية ترفع موضوع القاعدة الأولية، ترفع موضوع الاحتياط العقلي، ترفع موضوع الاشتغال العقلي لو صح التعبير. فهي حاكمة، وتحدثنا عن الحكومة وإن شاء الله يأتي الحديث عنها في مراحل لاحقة إذا بقيت الحياة إن شاء الله. فإذا البراءة الشرعية تكون حاكمة على البراءة، أو لنقل على بناء على المسلك المختار حاكمة على الاحتياط العقلي، لأنها ترفع موضوع الاحتياط العقلي. ترفع موضوع الاحتياط العقلي، أي ترفع موضوع القاعدة العملية الأولية لو صح التعبير. لنقرب نقول على نحو التقريب، نقول في قاعدة، لو كانت القاعدة العملية أو في قاعدة البراءة العقلية قاعدة قبح البيان قبح العقاب بلا بيان، فالبراءة الشرعية بيان. إذن يرتفع عدم البيان بالبيان، بالبيان الشرعي الدال على البراءة الشرعية. وأيضا هناك في الاحتياط العقلي قلنا الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني، قلنا على بناء على مسلك حق الطاعة الاحتمال ينجز، فأنا هنا ليس عندي احتمال بعد القطع بدليل البراءة الشرعية، لا يحصل عندي احتمال، يرتفع هذا الاحتمال احتمال التكليف، وإنما أقطع بعدم التكليف، أقطع بالترخيص، أقطع بإطلاق العنان، المستفاد من البراءة الشرعية أو من دليل البراءة الشرعية. إذن نقول البراءة الشرعية هي القاعدة العملية الثانوية التي ترفع موضوع القاعدة الأولية، والقاعدة الأولية المختار هو الاحتياط العقلي كما بينا، الاشتغال العقلي. ولما كان مفاد البراءة الشرعية، ما هو مفاد البراءة الشرعية؟ هو الإذن من الشارع، هو الإذن من الشارع المقدس في ترك التحفظ وترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك. البراءة الشرعية هو إذن من الشارع بترك التحفظ، عدم التحفظ. العقل يحكم لو صح التعبير بمنجزية الاحتمال، فيجب التحفظ على الحكم، يجب الاحتياط تجاه الحكم للحفاظ على الملاكات. الشارع أعطى الإذن بالترك، ونقطع بالإذن بالترك وبالإذن بالترخيص. إذن لما كان مفاد البراءة الشرعية هو الإذن من الشارع، هو الإذن من الشارع في ترك التحفظ وترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، وكانت القاعدة العملية الأولية اللي هي الاحتياط، التي هي الاحتياط العقلي، مقيدة بأي شيء؟ نحن قلنا هناك، قلنا الفرق بين منجزية الاحتمال بناء على مستحق القطع، منجزية الاحتمال تفرق عن منجزية القطع، أن منجزية الاحتمال متوقفة على عدم الترخيص. هنا حتى نقول كيف يرفع الموضوع، الاحتمال منجز إذا لم يرد الترخيص، وهنا ورد الترخيص، إذن لا منجزية للاحتمال. الاحتمال، احتمال التكليف ينجز، والتكليف منجز بشرط عدم الترخيص. إذن التنجيز مشروط بعدم التكليف، عفوا مشروط بعدم الترخيص، وهنا ثبت الترخيص، أي انتفي الشرط ينتفي المشروط، ينتفي التنجيز، ينتفي منجزية الاحتمال. إذن ينتج أن البراءة الشرعية ترفع قيد القاعدة العملية، ترفع شرط القاعدة العملية الأولية، فتنفي موضوع القاعدة العملية الأولية. إذن القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك البدو هي البراءة الشرعية، والبراءة الشرعية ترفع موضوع الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي كما بينا، لأنها تنفي الشرط. الشرط لأن الاحتياط العقلي، لأن تنجيز الاحتمال يتوقف، أو لنقل لأن الاشتغال العقلي، لأن تنجيز الاحتمال مشروط بعدم الترخيص، والبراءة ترخيص، إذن عدم الترخيص ينتفي، ينتفي عدم الترخيص، أي يثبت الترخيص، أي ينتفي الشرط. فإذا انتفى الشرط انتفى عدم الترخيص، ينتفي المشروط وهو منجزية الاحتمال، أو ينتفي أو تنتفي القاعدة، تنتفي قاعدة الاشتغال العقلي أو قاعدة الاحتياط العقلي. هذا الكلام في إجمال القاعدة العملية الثانوية والوظيفة العملية والمنهج العملي للفقيه في حالة وجود وفي حالة إثبات القاعدة العملية الثانوية. إذن ما هي القاعدة العملية الأولية على المختار؟ القاعدة العملية الأولية في حال شكل بدوي ما هي؟ تقول القاعدة العملية الأولية هي الاشتغال العقلي، الاحتياط العقلي. القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. لاحظ، احتياط عقلي، براءة شرعية. على المشهور تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية، والقاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. أما على المختار، القاعدة العملية الأولية هي الاحتياط العقلي، الاشتغال العقلي، والقاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. الآن نأتي نقول ما هي الأدلة. الآن قلنا البراءة الشرعية، لكن ما هو الدليل على البراءة الشرعية؟ هناك تحدثنا قلنا من أين نشأ القول بالبراءة العقلية، قلنا بناء على ما استقبه العقاب بلا بيان وأثبتنا وأعطينا الدليل، وقلنا بناء على ما استق حق الطاعة تكون القاعدة الأولية هي الاشتغال العقلي وأعطينا الدليل لو صح التعبير بصورته وبمستواه في هذه المرحلة. الآن نقول القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. ما هو الدليل على هذه القاعدة العملية الثانوية؟ ما هو الدليل على البراءة الشرعية؟ نقول استدل على البراءة الشرعية بالقرآن، بنصوص، بآيات قرآنية شريفة، واستدل على البراءة الشرعية بالسنة النبوية الشريفة بالروايات، وكذلك استدل على البراءة الشرعية لو صح التعبير أو على روح البراءة الشرعية أو على الترخيص أو على عدم التكليف أيضا استدل بالاستصحاب. إذن لا بأس من هذه المرحلة نقول أدلة البراءة الشرعية، أريد أن تفرق، أدلة البراءة الشرعية هي القرآن الكريم، من القرآن آيات قرآنية، ثانيا روايات من السنة الشريفة، ثالثا الاستصحاب. أريد أن تلتفت هنا عندي الكلام في الاستصحاب، لأن الاستصحاب هنا دليل على البراءة، وسيأتي موضوع بعد ذلك وهو ما يعارض البراءة، يوجد أدلة تدل على وجوب الاحتياط نعارض بها البراءة الشرعية، وتلك الأدلة التي سنتحدث عنها في الاحتياط المفروض ليست هي الاحتياط العقلي، وإنما سيكون هو الاحتياط الشرعي لأنه يستفاد من الأدلة الشرعية. هذا حتى نفرق بين الاحتياط الذي سيأتي والذي يعارض البراءة الشرعية، يطرح بأنه يعارض البراءة الشرعية، ونفرق بين الاحتياط العقلي الذي تحدثنا عنه بناء على مسلك حق الطاعة. والاستصحاب هنا الذي نتحدث عنه أيضا يفرق عن الاستصحاب الذي سيأتي وهو قاعدة عملية لو صح التعبير الرابعة بعد منجزة العلم الإجمالي، سيأتي الحديث عنها. هناك نتحدث عن قاعدة، وهنا نتحدث عن الاستصحاب كدليل على البراءة، ولا نتحدث عن الاستصحاب كقاعدة ونتحدث عن حدود القاعدة وشؤون القاعدة وما يتعلق بها. هذا كلام سيأتي لاحقا، لكن هنا الاستصحاب نستدل به على البراءة الشرعية أو نستدل به على عدم التكليف. إذن نأتي ندخل الآن في أدلة البراءة الشرعية. إذن كلام أولا في القرآن الكريم أو أدلة البراءة الشرعية من القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية الشريفة، ثالثا الاستصحاب. هذه أدلة البراءة الشرعية. نأتي أولا القرآن الكريم، يستدل على البراءة الشرعية بعدة آيات، منها يذكر في هذا المقام عدة آيات. الآية الأولى هي في سورة الطلاق، الآية 7، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، مورد الاستدلال من الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق 7. لا بأس بأن نقرأ الآية كاملة حتى نعرف مورد المورد الذي يستفاد فيه في الاستدلال وتأثير الآية لو صح التعبير خلال الاستدلال أو ما يتعلق بها. نقول الآية تشير إلى بسم الله الرحمن الرحيم، لينفق ذو سعة من سعته. إذن الكلام في الإنفاق وإنفاق المال، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا، إذن أيضا الإنفاق في المال ومن المال وما أعطاه الله سبحانه وتعالى، كل واحد حسب مستواه، وحسب إمكانيته المادية لو صح التعبير، وحسب شأنه المالي. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن من هذه الآية التي قرأنا نعلم بأن الكلام في المال، إذن مورد الاستدلال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والآية تشير إلى الإنفاق المالي. إذا كانت الآية إذن مشيرة إلى الإنفاق المالي، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من أي شيء، إلا ما آتاها، إلا المال الذي آتاها. وهذه القضية وهذا المعنى لا خلاف فيه. إذن الآن نأتي ونتحدث، نقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الاستدلال بهذه الآية وبهذا المورد وهذا المقطع من الآية، نقول الكلام في نقاط. أولا نأتي إلى اسم الموصول ما، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاه، لو صح التعويض هنا للتقريب نقول. فنقول اسم الموصول ما هنا في لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيه عدة احتمالات. من الاحتمالات أنه يراد به المال، مرة يراد به المال، ومرة يراد به الفعل، ومرة يراد به التكليف، ومرة يراد به الجامع بين المال والفعل والتكليف. الله لا يكلف بفعل إلا بالفعل المقدور عليه، والله لا يكلف بتكليف إلا بتكليف مقدور عليه، والله لا يكلف بمال وبإعطاء مال وبإنفاق مال إلا بما إلا بالمال الذي يقدر عليه الإنسان، أو جميع هذه المعاني. نقول إرادة المال من هذا، هذا قدر متيقن ولا خلاف فيه. نقول هل ممكن أن تشير هذه إلى الفعل وإلى التكليف، أي هل ممكن أن المراد من ما هو الجامع بين المال والفعل والتكليف؟ أريد، أنا قرأت الآية حتى يعني نطرح نكتة فيها فائدة للجميع في الاستدلالات. وعندما نقرأ لاحظ تسلسل الآية، الآية كان يكفي فيها في المعنى أن يقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إلى هنا كافية، إلى هذا النص، إلى هذا الكلام الذي ذكرناه كافية بالإشارة إلى أن الإنفاق بقدر الإنفاق المالي في مورد الآية، الإنفاق المالي هنا يكون حسب قدرة الإنسان وحسب ما يتمكن وحسب شأنه المالي. يكفي هذا في المعنى أو لا يكفي؟ نقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ينفق مما آتاه الله، اللي لو صح التعبير الذي ضيق عليه رزقه، الذي لم يكن غنيا لو صح التعبير، على قدر حاله، إنسان كان فقيرا، ينفق مما يملك وحسب شأنه وحسب قدرته. واضحة هنا؟ إلى هنا نقول فلينفق مما آتاه الله، والآية واضحة. لاحظ عندما يذكر هذا ويأتي بعد ذلك يذكر قاعدة كلية، لاحظ هو ذكره، هذا كلام يخص المال، وقال الإنسان ينفق مما هنا في هذا المورد الذي لا يملك، الذي مضيق عليه من الجانب المالي، الذي يعني لنقل ليس غنيا على قدر حاله كما نسميه على قد الحال بالمعنى الذي يطرح على قد حاله فقير هذا المعنى كافي لكن أرجع المولى وأسلوب قرآني هذا نتعلم منه نقول أرجع المولى هذه القاعدة لو صح التعبير في المال القاعدة الخاصة في المال قال ينفق مما يقدر ينفق من المال مما يقدر عليه من الأموال ينفق مما يقدر عليه من أموال ينفق مما يتمكن منه من أموال أرجع هذه إلى قاعدة كلية هذه قاعدة خاصة في المال أرجع القاعدة الخاصة في المال إلى قاعدة أوسع منها قال كأنما لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما تقدر عليه إلا ما تستطيع يقبح على المولى أن يكلف بغير المقدور كما بينا هناك إذن الله لا يكلف نفسا إلا الشيء الذي تقدر عليه نقول بهذا المعنى الله لا يكلف نفسا إلا بالشيء الذي تقدر عليه أو إلا الشيء الذي تقدر عليه هذه من تطبيقاتها الله لا يكلف بإنفاق مال إلا بالمال الذي يقدر عليه وبالفعل نقول الله لا يكلف بفعل إلا بالفعل الذي يقدر عليه إلا بفعل يقدر عليه الإنسان الله لا يكلف بتكليف إلا بتكليف يقدر عليه الإنسان لاحظ قاعدة كلية تطبق في موارد مورد المال ومورد الفعل ومورد التكليف أو مورد الحكم الشرعي ونحوها واضحة هذه أريد أن نستفيد من هذا الأسلوب القرآني وكيف نستفيد من هذا سواء ورد في القرآن أو ورد في الروايات الشريفة إذن عندي يعطي الحكم في الحادثة وفي الواقعة وفي المورد ويرجع هذا إلى قاعدة كلية نحن ننتزع هذه القاعدة الكلية نقول هذه نستفيد منها في كل المواد إذن بعد هذا الشرح نقول إذن القضية واضحة بأن المولى بعد أن أرجع هذه إلى القاعدة الكلية يكون إرادة المال هنا إرادة المال عفوا هنا في هذا المورد هو ليس بخصوصه وليس هو المراد فقط وفقط وإنما هذا المال وهذا التطبيق بالمال هو أحد التطبيقات لتلك القاعدة الكلية فمورد الاستدلال بالآية هو قاعدة كلية هنا ذكرت للمال والكلام الذي سبق هذا النص يشير إلى تمامية الإنفاق بمقدار ما يقدر الإنسان ويكفي هذا في خصوص مورد المال لكن المولى أرجع هذه قال بمعنى أن هذا يرجع إلى القاعدة الكلية لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها وهنا طبقت في المال وفي غير موارد تطبق في غير المال كالتكليف والفعل كما ذكرنا من احتمالات إذن القاعدة الكلية هل يراد منها فقط المال من ما الموصول في القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هل يراد منها فقط المال نقول لا هذه قاعدة كلية من تطبيقاتها المال كما في الآية ومن تطبيقاتها أيضا الفعل والتكليف إذن نقول الاستدلال أولا خطوات نذكر خطوات أولا اسم الموصول ما المراد منه عدة احتمالات أما المال الاحتمال الأول المال الاحتمال الثاني الفعل الاحتمال الثالث التكليف الاحتمال الرابع الجامع بين المال الذي يجمع أي الأعم من المال والفعل والتكليف الجامع بين المال والفعل والتكليف الذي ينطبق على المال وينطبق على الفعل وينطبق على التكليف يعني يراد من هل يراد من ما الموصولة إلا ما آتاها المال أو يراد من الما لفظ يدل على معنى وهو هنا يراد به المال فمدلوله هل هو المال هل مدلوله هو الفعل هل مدلوله التكليف أو هل مدلوله هو المال والفعل والتكليف أي المعنى الجامع لهذه المعاني أو الجامع لهذه المعاني فإذا المعنى الموضوع له لما هنا أو المعنى المستعمل فيه ما هنا هل هو المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع الذي يشمل المال والفعل والتكليف. نقول كما بينا قبل قليل إن القدر المتيقن أو إن المتيقن منها الذي لا خلاف فيها الأول، الكلام هو في المال وفي الإنفاق المالي، المتيقن منها هو المعنى الأول المال لأنه المناسب لمورد الآية كما بينا، حيث أمرت الآية الكريمة بالنفقة وذكرت وحسب مقدارها ومن قدر عليه، وبعد ذلك أعطت الكبرى أو القاعدة الكلية لو نسميها، أو أرجعت هذا إلى الكبرى وقالت هذا من تطبيقات الكبرى، هذا من تطبيقات القاعدة الكلية. وما هي القاعدة الكلية أو الكبرى؟ هي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومن تطبيقات هذه القاعدة الكلية هو في المال، والذي يشير إليه النص القرآني ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هذا من تطبيقات القاعدة الكلية. والقاعدة الكلية هي لا يكلف الله نفسا، أي الكبرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه كبرى. ومن تطبيقات هذه الكبرى ومن صغريات هذه الكبرى لو صح التعبير ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن أولا قلنا اسم الموصول المراد منه عدة احتمالات: المال، الفعل، التكليف، الجامع، الجامع بين المال والفعل والتكليف. ثانيا المتيقن منها هو المعنى الأول المال لأنه المناسب لمورد الآية، حيث أمرت الآية الكريمة بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى. ثالثا لا موجب للاقتصار على القدر المتيقن، لأننا بينا قبل قليل نسق الآية كان كافيا في تحديد المال وما يقدر عليه من مال، وبعد ذلك أتى بالكبرى بالقاعدة الكلية أو الكبرى، وأيضا هنا بتعبير آخر يقول نتمسك بإطلاق الكبرى، فإذن هي غير مختصة، لا يوجد ما يدل على اختصاصها بالمال. إذن لا موجب للاقتصار على القدر المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير وهو الجامع. إذن لا يوجد ما يوجب للاقتصار على قدر متيقن، بل يوجد ما يشير إلى شمول المعنى للجامع أو للمعاني من الفعل والتكليف، أي لشمول المعاني غير المال، وذلك بالتمسك بالإطلاق لإثبات الجامع. رابعا الخطوة الرابعة نأتي نقول فيكون معنى الآية الكريمة، نحن بينا قبل قليل قلنا فيكون معنى الآية الكريمة كما بينا، ذكر الصغرى وبعد ذلك ذكر الكبرى وأشار الكبرى، فيكون معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف مالا أو لا يكلف بمال أو بإنفاق مال إلا بقدر ما رزق وأعطى من مال، إلا بقدر ما رزق، إلا بقدر المال الذي رزق وأعطي الإنسان، أو إلا بقدر المال الذي رزقه الله للإنسان وأعطاه الله للإنسان، ولا يكلف الله نفسا بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من فعل، إلا في حدود ما أمكن المكلف من الفعل، ولا يكلف الله نفسا بتكليف إلا عندما قبل قليل نقول ولا يكلف الله بفعل إلا في حدود الفعل الذي يقدر عليه، حتى نقول في حدود ما أقدر عليه أي في حدود الفعل، بدل ما نعوض الفعل كما قبل قليل بدل ما قلنا إلا بقدر المال الذي رزق أو أعطيه أو المال الذي رزق أو أعطى الله سبحانه وتعالى. وهنا لا يكلف بفعل إلا في حدود أو إلا الفعل الذي يقدر عليه والفعل الذي يتمكن منه، ولا يكلف الله بتكليف إلا التكليف الذي يأتي إلى المكلف أو إلا التكليف الذي يصل إلى المكلف. الآن نقول ينتج من ذلك أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل. نحن نريد أن نستفيد هنا البراءة الشرعية، وهو كما بينا الترخيص في التكليف المشكوك، ونثبت من الآية أن الله تعالى لا يكلف بتكليف لم يصل إلى المكلف. إذن المكلف غير مسؤول لأن الله لم يكلف المكلف. إذن المكلف غير مسؤول عن تكليف لم يصل إليه، لم يأتيه الله أو يوصله الله إليه، لم يأتي به الله إليه أو لم يوصله الله إليه أو لم يصل إليه. واضح الاستدلال، خطوات الاستدلال قلنا ضمن هذه المرحلة نتعلم. نقول اعترض الشيخ الأنصاري قدسة نفسه على هذا الاستدلال، وعندي كان خطوات أو مقدمات أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة في الاستدلال. لا ننسى المقدمة الرابعة نرجع إليها، نقول إن الله يكون معنى الآية الكريمة إن الله لا يكلف مالا إلا بقدر المال الذي رزق وأعطى، أو المال الذي رزق وأعطى وأعطي للمكلف، ولا يكلف بفعل إلا في الفعل أو إلا الفعل الذي أقدر عليه أو الذي يقدر عليه المكلف أو الذي يتمكن منه المكلف، ولا يكلف بتكليف إلا التكليف الذي وصل إلى المكلف. لاحظ، لا يكلف بفعل أن الله لا يكلف إلا ب، أن الله لا يكلف إلا ب مال، أن الله لا يكلف إلا بمال يقدر عليه أو مال مقدور عليه، ولا يكلف المولى إلا بفعل، يعني إلا ما أقدر، إلا بفعل مقدور عليه. إذن الله لا يكلف إلا بمال مقدور عليه، ولا يكلف إلا بفعل مقدور عليه، ولا يكلف إلا بتكليف مقدور عليه. لا يكلف إلا بمال، لا يكلف إلا بفعل، لا يكلف إلا بتكليف، لا يكلف، لاحظ، لا يكلف مالا غير مقدور عليه، لا يكلف فعلا غير مقدور عليه، لا يكلف تكليفا غير مقدور عليه. صارت القضية واضحة الآن، تدرسنا وصلنا إلى هذه النتيجة. لا يكلف مالا، لا يكلف فعلا، فاعل فعل ومفعول، يكلف مالا، مال المفعول به، يكلف فعلا، فعلا مفعول به، يكلف تكليفا، تكليفا مفعول مطلق. قال الشيخ الأنصاري قدسة نفسه، عندما نقول بالجامع فنصل إلى هذه النتيجة، نصل إلى أن الإرادة، لو صح التعبير، إرادة الجامع من هذا، نصل إلى نتيجة أن ماء الموصول استعمل في نسبتين، استعمل ماء الموصول في نسبتين، نسبة الفعل إلى مفعوله في مثال المال لا يكلف مالا، وفي مثال الفعل لا يكلف فعلا، واستعمل في نسبة أخرى في نفس الوقت، استعمل في نسبة أخرى وهي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ونسبة الفعل إلى مفعوله هي نسبة الشيء إلى مباينه. الفعل تكليف من الكلفة، والمال حقيقة أخرى وماهية تباين ماهية الكلفة والتكليف، والفعل لا يكلف فعلا، الفعل ماهية تختلف عن ماهية الكل، فما ما هي الفعل يرجع إلى مادة الفعل، يرجع إلى مادة الفعل، فعل فاء عين لام مادة، والمال يرجع إلى المال ميم أليف لام لو صح التعبير، أيضا يرجع إلى المال وإلى معنى المال وهنا إلى معنى الفعل. والتكليف تكليف يرجع إلى مادة الكلفة ومادة التكليف، نأتي هنا إلى لا يكلف تكليفا، لا يكلف يكلف ترجع إلى مادة التكليف والكلفة، وتكليفا لا يكلف تكليفا أيضا ترجع إلى مادة الكلفة والتكليف. إذن في حالة المفعول المطلق لا يكلف تكليفا الماهية نفس الماهية، لكن الفرق كما يسمى بالطور في حالة هذه المادة، هذه المادة موجودة صباحا، هذه المادة موجودة مساء، هذه المادة موجودة في هذا اليوم، في يوم آخر، هذه في الأعلى، هذه في الأسفل، هذه صادرة، هذه واقعة على، هذه ملحوظة باستقلالها، هذه منظور إليها بلحاظ. المادة نفس المادة لكن اللحاظ يختلف، فالمادة هي مادة الكلفة لكن في يكلف وتكليفا يفرق اللحاظ، فلذلك يقول الفرق في الطور، الطور هنا يفرق عن طورها، حالة هذه تفرق، لحاظ هذه يفرق عن لحاظ هذه، لكن الماهية نفس الماهية. هذه أين؟ إذن العلاقة بين الفعل و المفعول المطلق هي علاقة بين الشيء ونفسه، هي نسبة لو صح التعبير يسمى نسبة الحدث إلى طور من أطواره، إلى حالة من حالاته، هو حدث كلفة، إلى حالة من حالات الحدث، صدور وقوع إلى لحاظ من لحظات الحدث. تكليفا حدث لو صح التعبير، التكليف حدث، ويكلف لحاظ للتكليف أو للكلفة. كما أن الضرب حدث وطور من أطواره مضروب، وطور من أطواره ضارب، وطور من أطواره يضرب، حالة من الحالات، لحاظ من اللحاظات، تعلق من العلاق أو التعليقات لو صح التعبير أو التعلقات. واضح القضية؟ إذن مادة الضرب، والضرب له أطوار، مضروب ويضرب له حالات، له لحظات. فإذن العلاقة بين الفعل والمفعول المطلق هي علاقة بين الشيء وبين طور من أطواره، بين الشيء والشيء لو صح التعبير، بين الشيء والشيء بلحاظ الأطوار، أطوار ذلك الشيء. أما العلاقة بين الفعل والمفعول به هي علاقة بين شيء وشيء آخر، بين شيء وشيء مباين له. إذن هذه النسبة تفرق، ونحن إذا نتحدث بالنسب نقول هذه نسبة نسبة المفعول به، وهذه نسبة المفعول المطلق، وهذه معاني حرفية، وهذه النسبة تبين هذه النسبة كما بينا في المعاني الحرفية. فكيف يراد معنيان من استعمال واحد؟ فهذا النتيجة أن استعمال ما الموصولة في نسبة المفعول به نسبة الفعل المفعول به، ونسبة المفعول المطلق نسبة الفعل المفعول المطلق، أي استعمال ما الموصولة في نسبتين، هو من استعمال اللفظ في معنيين، في نسبتين، في معنيين، في أكثر من معنى، وهذا مستحيل حسب ما بينا على مباني في مواضيع سابقة، استعمال لفظ في أكثر من معنى مستحيل ولا أقل، قلنا في عالم الإثبات كما بينا سابقا. لاحظ في نفس الوقت يراد استعمال لفظ في أكثر من معنى، إذا كان يريد هذا المعنى بصورة مستقلة ويريد هذا المعنى بصورة مستقلة ليس لنا فيه إشكال، ممكن أن يريد من الماء في هذا المورد المال، وفي مورد آخر يراد منه أي نسبة المفعول به، وفي مورد آخر يراد منه نسبة المفعول المطلق، هذا لا إشكال فيه من تطبيقات الماء، وفيها صلاحية التطبيق على هذا وهذا في كل منها حسب استقلاله. أما في نفس الوقت يراد هذا المعنى وهذا المعنى باستعمال واحد وبإرادة واحدة لو صح التعبير يراد المعنيان، فهذا هو المستحيل لا أقل في عالم الإثبات. طبعا عندك كما عند الكثير بعض الأجوبة لهذا الإشكال، وقلنا نحن نلتزم ونتفرع ونوسع لبعض الأطروحات في المقام. نقول ممكن الجواب على هذا الاعتراض، نقول نأخذ الجامع بين النسبتين، ونقول ما موضوع للجامع كما بينا قبل قليل للجامع. نقول لا، قبل قليل قلنا الجامع للمال وتلك القضية، يراد هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ما هو الجامع حسب تفصيل، لكن قلنا ضمن هذه المرحلة. نقول يراد الجامع بين النسبتين، بين نسبة المفعول نسبة المفعولية ونسبة المفعول المطلق. نأتي نقول هنا لاحظ التزمنا بالنسبة، انتقلنا من المال والفعل والتكليف، وإنما انتقلنا إلى الكلام في النسب حتى تكون قضية واضحة والإشكال أوضح. ونحن قلنا في النسب في المعاني الحرفية، عندما نقول في النسب في المعاني الحرفية ذكرنا هناك قلنا لا يوجد جامع حقيقي بينها، بين النسب لا يوجد جامع حقيقي، لأن الجامع نجرد الأفراد لو صح التعبير من الخصوصيات، وما يتبقى هو الجامع. وفي النسب عندما نجرد النسبة من المشخصات من أطرافها من مخصصاتها من مشخصاتها، ماذا يبقى فيها؟ لا يبقى شيء. عندما ننتزع الأطراف ونسب الأطراف لا يبقى شيء من النسبة، لأن النسبة تحقق بوجود طرفيها، وعند سلب الطرفين وعند تجريد النسبة من الطرفين تنتهي النسبة، تنتهي النسبة. فقلنا إذا أريد هذا الرجل قلنا أخذ الجامع، نقول إذا أردت الجامع الحقيقي فالجامع الحقيقي بين النسب مستحيل كما بينا، وإذا قلت جامع انتزاعي فالآن نأتي على الجامع الانتزاعي، ما هو الدليل عليه حتى ينطبق على هذه النسبة وعلى هذه النسبة؟ أي نأخذ نسبة ثابتة تنطبق على هذه النسبة، نسبة المفعولية ونسبة المفعول المطلق. نقول لا دليل على هذا لا في اللغة ولا في الشرع. لا دليل عليه، ولا يوجد في الكلام ما يدل على، لا أقل من نقول لا يوجد في الكلام ما يدل على أن المراد هو نسبة ثالثة لها لو صح التعبير الملائمة والانطباق على هذه وهذه. لو صح وممكن أن نتصور هذا نقول لا يوجد ما يؤين أن المراد هو هذه النسبة الثالثة دون النسبة نسبة المفعول به ودون تلك النسبة، لا يوجد مثل هذا الشيء. إذن أخذ الجامع غير ممكن. بعد ذلك قالوا أيضا تفسير آخر، وقالوا بأن الكلفة المرادة بالآية هي بمعنى الإدانة، الله لا يدين لا يعاقب، لا يحمل المسؤولية لا يحمل من المسؤولية المالية لو صح التعبير إلا في المال الذي، ولا يحمل المسؤولية إلا في المال المقدور، ولا يحمل المسؤولية إلا في الفعل المقدور، ولا يحمل المسؤولية إلا في الكلفة المقدور. والمراد بالكلفة هنا الأخيرة هو الحكم الشرعي، لا يحمل المسؤولية إلا في الحكم الشرعي الواصل، لا يدين إلا في الحكم الشرعي الواصل، لا يدين إلا في المال المقدور، لا يدين إلا في الفعل المقدور. لاحظ، لا يدين إلا في الفعل المقدور، لا إدانة إلا، لا يدين إلا في الفعل، لا يدين إلا الفعل المقدور، لا يدين إلا المال المقدور، لا يدين إلا الحكم المقدور. آخر واحدة، لا يدين إلا الحكم المقدور، صار الحكم صار لا يدين أي لا يكلف، قلنا الكلفة بمعنى الإدانة، لا يدين أي لا يكلف إلا الحكم المقدور. إذن صارت القضية ليست على نحو المفعول المطلق، مفعول به ومفعول به ومفعول به، فإذن استعمال في معنى واحد، وهذا من تطبيقاته، هذا أيضا دفع لذلك، لكن نحن نلتزم ضمن هذه المرحلة. نقول اعتراض الشيخ الأنصاري قال، واحفظ هذه، قال بأن استعمال ما في المال وفي الفعل وفي الكلفة إرادة الجامع من ما يؤدي إلى أو يستلزم، يقول إن إرادة الجامع من اسم ما غير ممكنة. لماذا؟ لأن اسم الموصول حينئذ أيضا على شكل خطوات اعتراض الشيخ الأنصاري، نقول مقدمات، المقدمة الأولى إن إرادة الجامع من اسم الموصول ما غير ممكنة، ثانيا لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به. ثالثا، والنسبة بين الفعل والمفعول به تغير النسبة بين الفعل والمفعول المطلق، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره، أما نسبة الفعل إلى المفعول به فهي نسبة المغاير إلى المغاير، المباين إلى المباين. وعليه يلزم استعمال اسم الموصول ما في كلتا النسبتين، وهو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أي في معنيين هنا، وهو مستحيل حسب بعض المباني، وعلى كما قلنا وهو مستحيل في على الأقل في عالم الإثبات. هذا هو الدليل الأول. نقرأ إن شاء الله حتى نكون على خير وإلى خير إن شاء الله. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، انتهينا من القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، وكان المختار هو الاشتغال العقلي. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، وهي اكتب أمام هذه العبارة البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ومفادها الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط، أي ترك التحفظ اكتب وترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك. إذن هو الإذن من الشارع في ترك التحفظ وترك الاحتياط تجاه الإذن المشكوك. لماذا نقول ترك التحفظ وترك الاحتياط؟ من أين هو ينشأ الاحتياط حتى نقول يترك الاحتياط؟ نقول ينشأ الاحتياط من القاعدة العملية الأولى الأولية، وهي الاحتياط العقلي. نقول هذا البراءة تقول مرفوع، الاحتياط العقلي مرفوع تجاه التكليف المشكوك. ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة، القاعدة الأولى وهي قاعدة الاشتغال العقلي مقيدة، أو الاحتياط العقلي مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، نقول ولما كانت القاعدة الأولى، لا بس نرجع إلى السطر قبل هذا، نقول مفاد البراءة الإذن من الشارع في ترك التحفظ وترك الاحتياط، اكتب بعد الاحتياط وترك الاحتياط العقلي الذي تحدثنا عليه في القاعدة الأولى. لذلك قال تجاه التكليف المشكوك، ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، مقيدة بأي شيء؟ مقيدة بهذا القيد، قيد عدمي، وهو ضع القيد بعد مقيدة، افتح القوس أو ضع قوسا بين القوسين، تكون عبارة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، هذا هو القيد. القيد القاعدة الأولى مقيدة بأي شيء؟ بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ. كانت البراءة، نقول ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها، ترفع عدم ثبوت الترخيص لأن هنا ثبت الترخيص، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها، ومبدلة للضيق، مبدلة للتحفظ والاحتياط وللضيق بأي شيء؟ بالسعة، بالإباحة، بإطلاق العنان. ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات والروايات، أما الآيات فعديدة. إذن يستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد، أول شيء أولا من الآيات الكريمة، ثانيا الروايات، واكتب ثالثا الاستصحاب. أما الآيات، الاستدلال بالآيات، منها أولا هذه الآية الأولى التي تذكر، قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الطلاق 7. تقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول ضع بين قوسين ان اسم الموصول بين قوسين ما في ما آتاها، ان اسم الموصول ما، ان اسم الموصول ما فيها، ان اسم الموصول فيها في الآية، اما ان يراد به اولا المال او الفعل او التكليف او الجامع، رابعا الجامع، اولا المال، ثانيا الفعل، ثالثا التكليف، رابعا او الجامع، اي يشمل المال والتكليف والفعل. والأول المال هو المتيقن لأنه المناسب لمورد الآية كما بينا في إنفاق المال، حيث أمرت بالنفقة المالية وعقبت ذلك بالكبرى. ما هي الكبرى؟ الكبرى هذه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. حتى تعرف ما هي الكبرى المذكورة اكتب الكبرى المذكورة هي مورد الاستدلال الآية، وهي بالضبط هذه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه الكبرى، هذه القاعدة الكلية، هذه الكلية، هذه الكلية وهذه الكبرى. ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير، وهو الاحتمال الأخير الرابع. قلنا هناك ضع الأرقام يراد به المال أولا، ثانيا الفعل، ثالثا التكليف، رابعا الجامع. إذن لإثبات الاحتمال الأخير وهو الجامع، فيكون معنى الآية، ما هو معنى الآية؟ أن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. فالإيتاء بالنسبة إلى، لاحظ، لا يكلف بتكليف، لا يكلف تكليفا، هناك لا يكلف مالا ولا يكلف فعلا، وهنا لا يكلف تكليفا. ولا يكلف بتكليف أي لا يكلف تكليفا، هنا المفعول المطلق، إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له، كل واحد حسب النحو، المال يعطي المال، التكليف يصل ويصل إلى المكلف، والقدرة هذه التي يعطيها الله سبحانه وتعالى، كل اتيان ولفعل أو كل اتيان لشيء بحسبه. فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف، ينتج ماذا؟ أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل، هذا الذي نريد أن نستفيد منه من الفقرة الأخيرة، أي من المعنى الأخير، وهو التكليف لا يكلف تكليفا. فينتج، ضع هذه بين قوسين، فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل. ها، من أين حصلنا عليها؟ حصلنا من السطرين التي سبقت هذا الصد، وهي لا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بنحو مناسب له، أي من هذه العبارة، ولا يكلف بفعل إلا هذه، ولا يكلف عفوا بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. من هذا نستنتج، فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل، هذا هو وهو المطلوب، وهذه هي البراءة الشرعية. اعتراض الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال، وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة. لماذا؟ يقول لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، يكون مفعولا مطلقا، وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به، وأيضا بلحاظ شموله للفعل أيضا يكون مفعولا به. والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق، لاحظ النسبة بين، ضع الفعل والمفعول المطلق بين قوسين، هذه العبارة، النسبة بين الفعل والمفعول المطلق هذه بين قوسين، تغير النسبة بين الفعل والمفعول به، ضع الفعل والمفعول به بين قوسين. فإن الأولى أي النسبة بين الفعل والمفعول المطلق هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره، والثانية النسبة بين الفعل والمفعول به هي نسبة المغايرة بين نسبة المغاير إلى المغاير. فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، إرادة كلتا النسبتين من هيئة من المعاني الحرفية، كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، الهيئة الأولى هيئة المفعول به، والهيئة الثانية هي هيئة المفعول المطلق. وهو من استعمال اللفظ في معنيين، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد. هذا إشكال الشيخ الأنصاري على ذلك الاستدلال من هذه المرحلة. ونكتفي إلى هنا في لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.